بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وصلنا وإياكم في مدارستنا لكتاب القواعد الفقهية للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، للقاعدة الخامسة، والتي فيها درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أربع قواعد جمعها في صياغة واحدة، إحداها قوله درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وقد بينا هذه القاعدة. الثانية، وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما، وذلك بالنظر إلى المصلحة، إن كانت أعظم من الأخرى قدمت على الأخرى، فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا يقدم الواجب. ثم توقفنا عند قوله وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل. الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا بالسؤال عن أفضل الأعمال، وهذا منثور في أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة يصعب حصرها في مثل هذا الدرس. من ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وكذلك جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وكذلك جاء هذا السؤال عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا يظهر لنا اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بالسؤال عن فضائل الأعمال أو عن أفضل الأعمال، وذلك ليتسابقوا فيها، وكما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما دلت هذه الأحاديث على أن الأعمال تتفاضل، فليست كلها في مرتبة واحدة، هناك عمل فاضل وهناك عمل مفضول. والأصل أن يفعل الإنسان العمل الفاضل ويقدمه على العمل المفضول، لكن قد يعرض للمسلم من الأحوال والأمور ما يقدم العمل المفضول على العمل الفاضل، ولذلك أسباب ذكر منها الشارح بعضا، فقال: فمن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وبعدها، والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها تكون أفضل من القراءة في ذلك الموطن، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء، لكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل. جنس القراءة قراءة القرآن الكريم أفضل من الذكر، لكن الأذكار المقيدة بأعمال وأوقات محددة كأذكار الصباح والمساء، أذكار ما بعد الأذان، أذكار ما بعد الصلاة، أفضل من قراءة القرآن مع أنها مفضولة باعتبار الجنس. لماذا؟ ما الدليل على هذا التفضيل أو على هذا التقديم؟ قالوا: الاشتغال بمقتضى وظيفة الوقت والحال هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أرشد أمته إلى الاشتغال بهذه الأذكار في هذه الأوقات، ولم يرد عنه أنه كان يشتغل بقراءة القرآن أو بنحوها، فعلمهم أذكار الصباح وأذكار المساء، وعلمهم أذكار الأذان وأن يرددوا خلف المؤذن، فإذا انتهى المؤذن حثهم على الصلاة عليه، ثم الدعاء والذكر المشهور المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة. كذلك أرشدهم إلى الأذكار بعد الصلاة، ففعل هذه الأذكار فيه موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذه الوظائف المقيدة بوقت وحال تفوت بفوات وقتها وحالها، فلا يمكن تداركها بخلاف العبادات الأخرى المطلقة فإنها لا تفوت. هذه الوظائف التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات وفي هذه الأحوال تفوت بفوات هذه الأحوال. الآن مثلاً الأذان أو أذكار ما بعد الصلاة، فإذا انتهى الإنسان من صلاته ثم قام انتهى وقت الذكر، فإن الذكر لا يكون إلا في دبر الصلاة في نهايتها، كذلك ذكر الأذان يكون في نهايته، فلو مضى هذا الوقت فإن وقت هذا الذكر يكون قد انتهى، أما قراءة القرآن فإن وقتها مفتوح. يقول ابن القيم رحمه الله مقررا لهذه القاعدة: فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه، وهذا ذكره في مدارج السالكين. إذن من أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن. قال: ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به ونفع متعد لا يحصل بالفاضل، وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. هذا السبب الثاني الذي اختاره الشارح رحمه الله تعالى، أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل. تختلف المصالح في العبادات، ليست كلها على درجة واحدة، فإذا كان عندنا مستحب مثلا، فعل مستحب، لكن كان في تركه تحصيل مصلحة كتأليف قلوب الناس، فأيهما أفضل، فعل المستحب أم تأليف قلوب الناس وترك المستحب؟ قال العلماء: بل ترك المستحب أفضل، لأن فعل المستحب تعود مصلحته عليك أنت وحدك، وأما تأليف قلوب الناس فهو فعل متعد للآخرين. ومن قواعد التفضيل في الأعمال وزيادة الأجور ومضاعفتها أن الفعل الذي يتعلق أو تتعدى مصلحته إلى الآخرين يقدم على الفعل الذي تقتصر مصلحته على الذات. قال: ونفع متعد لا يحصل بالفاضل، وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل، كتعليم العلم. تعليم العلم وتعلمه ونشره بين الناس يقدم على الجهاد، ليس الجهاد العيني وإنما الجهاد الكفائي. قال ابن رجب: فإن العلم أفضل أنواع الذكر، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الأعمال فقال: انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله. القلب له أوقات يتقلب فيها ويختلف من حال إلى حال، فمرة يقبل على تلاوة القرآن، ومرة يقبل على صلاة النوافل، ومرة يقبل على التصدق والإنفاق، فأيهما أفضل؟ فالأفضل هو ما ارتاح له القلب وأقبل عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد يكون انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله ولاجتماع قلبه عليه وانشراح صدره له ووجود قوته له، مثل من يجد ذلك في الذكر أحيانا دون القراءة، فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل في حقه من العمل الذي يأتي به على الوجه الناقص وإن كان جنس هذا أفضل. بمعنى أنت تجد في نفسك الرغبة، في قلبك انشراح للذكر، أيهما تقدم، الذكر أم قراءة القرآن؟ في هذه الحال قدم الذكر، لأنك ستقبل عليه بنفس منشرحة وبقوة وتؤديه أفضل من قراءتك للقرآن. واستدل بقول الإمام أحمد لما سئل عن بعض الأعمال فقال: انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله. قال: وأسباب التفضيل كثيرة جدا، وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. وممن تكلم على قواعد التفضيل ابن القيم في بدائع الفوائد وفي إعلام الموقعين، فبإمكانكم الرجوع إليها. القاعدة الرابعة: وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما. المفروض أو الأصل تجنب جميع المفاسد، لكن نحن نتكلم الآن عن التزاحم، يعني لا يوجد مفر ولا مناص ولا مهرب إلا من فعل إحدى المفسدتين، وكانت الأولى كبرى والثانية صغرى، فالحل هو درء الكبرى ومنعها وإقصاؤها بفعل الصغرى، وهذا مقتضى العقل والمصلحة. ومن الأدلة على هذه القاعدة قصة الخضر عليه الصلاة والسلام مع موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ركب مع الخضر في السفينة ماذا فعل؟ خرق السفينة، وهذه مفسدة. لكن لماذا خرقها؟ كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وتلك مفسدة. أيهما أعظم وأيهما أخف؟ الأعظم أن تؤخذ السفينة من أهلها مساكين وفقراء، والأخف أن يحدث فيها عيب يمكن سده بعد ذلك، ففعل المفسدة الأخف لدرء المفسدة الأعظم. وأمثلتها في الشرع كثيرة، ومن الأمثلة كذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، لما جاء الأعرابي بعد الصلاة وذهب إلى ناحية من المسجد فبال، فقام إليه الصحابة ليزجروه ويمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. طيب، بقاؤه يبول في المسجد مفسدة أم لا؟ مفسدة. طيب، نهره ومنعه والسعي لإيقافه مفسدة أكبر. ما وجه ذلك؟ أولا فيه تنفير عن الإسلام لأنه أعرابي قد جاء مسلما، ثانيا سيقوم من مكانه يهرب منهم وقد أفزعوه فسيلوث أكبر بقعة من المسجد. وكان في السابق الأذى والمفسد في مكان محدود. الأمر الثالث في منعه من البول مفسدة في جسده ومرض. ولذلك هنا فائدة يستفيد حتى الآباء: إذا بال ولدك في الفراش فلا تزجره ولا تمنعه ولا تنهره، بل علمه، لأنك إذا منعته آذيته، بل سيلوث أكبر مكان في المنزل. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشارح: أي أخفهما، فإن تزاحم مكروه ومحرم، بأن يكون لا بد من فعل أحدهما فعل المكروه لدفع الحرام ارتكابا لأهون الشرين، مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال حرام ولم يكن له بد من أحدهما، فيأخذ ماذا؟ أي المالين يأخذ؟ المشتبه فيه، أما المال الحرام فإنه يتركه. قال: وإن تزاحم محرمان فعلى أهونهما، فتقدم ثياب الحرير على الثياب المغصوبة. رجل أراد أن يستر عورته بثوب ولم يجد أمامه إلا ثوب حرير وثوب مغصوب مسروق مأخوذ من آخر بغير رضاه، أيهما يلبس؟ الحرير. لماذا؟ طيب لماذا خف الضرر؟ هذا حرام وهذا حرام. طيب لماذا اعتبرنا المغصوب كبرى؟ لا، لتعلق حق الغير بالمال المغصوب، أما الحرير لا يتعلق به حق الغير. قال: ويقدم في المخمصة، أي في المجاعة خوف عند خوف الهلاك، الميتة التي تحل بالذكاء كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا تحلها الذكاء كالكلب ونحوه. فلو قلنا أن رجلا كان في صحراء أو في قفراء، في أرض قفراء، وأوشك على الهلاك ووجد ميتة، ميتة شاه وميتة كلب، فأيهما يأكل؟ ميتة الشاه، ولا يأكل ميتة الكلب، لأن الشاة حلال بذكاتها بذبحها، والكلب محرم مطلقا ذكي أم لا، فيأكل من ميتة الشاه. قال: وإن تزاحم مكروهان فعلى أخفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. والقاعدة التي يذكرها العلماء في هذا الباب: إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما. ومن تطبيقات القاعدة هذه: إذا تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما. لو افترضنا أن سفينة فيها أموال وبضائع وفيها أنفس معصومة، فيها أناس من التجار ومن العمال ومن المسافرين، فهاجت ريح شديدة أوشكت على إغراق السفينة، وكان لا بد من تخفيف حمولتها، فنبدأ بماذا؟ بالبضاعة، بالمال، فيرمى في البحر. لماذا؟ لأنه تزاحم مفسدتان، إما أن نرمي المال والبضاعة أو نرمي المسافرين والعمال والتجار الذين على ظهر السفينة، وهذه مفسدة وهذه مفسدة، لكن مفسدة إزهاق الأنفس أعظم من مفسدة ماذا؟ إضاعة المال. من الأمثلة كذلك الغيبة. الغيبة محرمة وفيها مفسدة، لكن قد تباح الغيبة في مواضع لأجل دفع مفسدة أعظم وأكبر. مثالها: لو جاءك شخص يسأل عن آخر لأجل تزويجه، جاءك رجل فقال: ما تقول في فلان؟ فإنه تقدم لأختي أو لابنتي ويريد الزواج منها، فإن كنت تعلم عنه سوءا فعليك إخباره. هل هذه من الغيبة؟ نعم غيبة. الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره، لكن تجوز هنا لدفع مفسدة أعظم، حتى لا تتورط هذه المرأة مع رجل سيء في الخلق والدين فتعيش بقية حياتها في عذاب أليم. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت، تقدم لها أبو جهم ومعاوية، قال أما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحوا أسامة. وهذا وصف لهما بما يسوءهما، لكن جاز للمصلحة. هذه بعض التطبيقات لقاعدة إذا تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما. القاعدة السادسة، النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، والردة تبطل سائر الأعمال. قال: فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز. فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال، وقد تكلمنا عن هذا في قاعدة الأمور بمقاصدها. فالعبادة لا تصح إلا من المسلم العاقل، فلا تصح من كافر، ولا تصح من مجنون مميز، فلا تصح ممن هو دون التمييز، كما سيأتي الآن الاستثناء، وفيه استثناء الحج والعمرة لورود الدليل. فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال. قال: فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها. طيب، قال الشيخ: نية العمل أو نية المعمول له، ما الفرق بينهما؟ سؤال لكم، ما الفرق بين نية العمل ونية المعمول له؟ حد عنده إجابة أخرى؟ نفس إجابة أخيك. ها، حد عنده إجابة أخرى؟ طيب أعطوني مثال نية العمل، مثل ما تذكر. نعم، إجابتكم صحيحة. نية العمل أي ما تقصده، اتجاه قلبك وعزمه على فعل هذا العمل، فإن الأعمال تتشابه. ركعتا الفجر مثل صلاة الفجر، سنة الفجر مثل مثل صلاة فرض الفجر. ما الذي يفرق بينهما؟ النية. ثم نية المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى. قال: فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها. وكذلك الكافر لا تصح أعماله كلها حتى يسلم. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر مهما عمل من أعمال طيبة حسنة لا تقبل منه، لكن قد يجازى عليها في الدنيا. يجازى عليها بماذا؟ بعافية وصحة ووفرة مال ونحو ذلك، أما في الآخرة فليس له إلا النار. وكذلك يدل على هذا حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن متى أعلمهم بباقي بالعبادات؟ بعد دخولهم في الإسلام. وعلى هذا الإجماع. قال: وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها. إذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما مضى. يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد تواتر كثرة من أسلم من المشركين والمنافقين ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فات من الفرائض والعبادات. قال: والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه لعدم عقله وقصده. والطفل وهو الذي دون 7 سنين على المشهور أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح لا تصح عباداته لعدم قصده أو لكونه مظن لذلك. دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يفيق أو حتى يصحو، عن المجنون حتى يعقل، وعن من الثالث؟ طفلي قلنا عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يصحو أو يقوم، وعن الطفل أو الصغير حتى يبلغ. قال: إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل. هذا قد دل عليه الدليل، هذا الاستثناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال النووي في حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام. قال: ويحرم عنه وليه في ماله، بمعنى أنه ينوي عنه ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه. فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور، منها أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت، وشرط في صحة سائر الأعمال. الأعمال الباقية لا تصح من الطفل، عمره 1 أو 2 سنين لا يصح منا أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يفعل ما يفعل إلا في الحج والعمرة. ثانيا أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة يجب عليه أن يتمهما ولو كان نفلا، بمعنى لو أردت أن تعتمر وقد اعتمرت من قبل، أو أردت أن تحج وقد حججت من قبل، هو حج نفل وعمرة نفل، ثم أردت أن تقطعها بعد أن شرعت فيها، هل لك ذلك؟ الجواب لا. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أما قطع الصوم فقد ورد في هذا دليل، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد كان يأتي أو قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بيت بعض أزواجه فسألهم: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا صائم، يعني متم لصومي، وإن وجد شيئا أفطر. فهذا يدل على أن الصائم المتطوع أمير نفسه. لكن القاعدة العامة أنه يكره قطع العبادة بعد الشروع فيها لغير عذر وسبب. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النفل يجب بالذمة بعد الشروع فيه، فالمسألة خلافية وليست محل اتفاق. ومنها أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل أو أحرم عن غيره أو عن نذره لم يصح. طيب هل يفسد؟ قال: وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام. هذا مما تميز به الحج، يعني رجل ذهب إلى الحج حج عن والده قال سأحج عن والدي، وهو لم يحج عن نفسه أصلا، فذهب وطاف وسعى ووقف في عرفة وطاف طواف الوداع وانصرف. فلما جاء وإذا يسمع الواعظ أو الخطيب أو الذي يلقي الدرس أنه لا يجوز لمن حج عن غيره أن يحج إلا أن يكون قد حج عن نفسه لحديث شبرمة، قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. طيب ما حكم الحج الذي حجه؟ قالوا ينصرف حجة الإسلام له، وهذا خاص بالحج دون غيره. ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوطأ وجب إتمامه وقضاؤه. إنسان فسدت عبادة الصلاة وهو يصلي انتقض وضوءه، يكمل صلاته؟ الجواب لا، خلاص قضي أمره، فعليه أن يذهب ويجدد وضوءه ويقضي الصلاة. إنسان فسد صومه بمفطر من المفطرات المعتبرة شرعا، هل يكمل بقية اليوم؟ الجواب لا. امرأة حاضت في نهار رمضان بعد الساعة 12، هل تكمل إلى المغرب ونقول تقضي؟ الجواب لا، إلا الحج. فإذا فسد فإنه يقضي، يتمه ويقضي مكانه. ورد ذلك عن جملة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله رجل قد وقع على امرأته في الحج قبل التحلل الأول، فقال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإن كان عاما قابلا فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتوقفا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. فأمرهما بأن يتم النسك مع أن حجهما قد فسد. قال فائدة: التكليف هو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال، فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال. وهنا ننتبه إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس بحسن نية ورغبة في الخير ويفسد من حيث لا يدري، يأتي بولده الصغير عمره 2 أو 3 إلى المسجد ويوقفه في الصف، وهذا ليس بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تعليم الولد الصلاة وهو ابن 7، أو قال العلماء ليس المقصود السن، وإنما المقصود هو من يعرف الكلام ويعرف الجواب ورده، هذا هو المميز، يحصل قيل بالتمييز بسن 6 أو 7. أما أن يأتي وعمره 2 أو 3 وتضعه في الصف لا يحسن الوضوء ولا يحسن الوقوف بل يلعب ويلهي المصلين، فهذا ليس بصواب، بل أخشى ما أخشى أن يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله ومن وصل صفا وصله الله، فأنت قطعت الصف لأن هذا الابن غير على غير طهارة، فحاله كحال هذا العمود الذي يقطع الصف. فينتبه لمثل هذا. فإذا أردت أن تعلم ولدك أدب المسجد في سن 5 مثلا، لا بأس أن تأتي به ويجلس في بعيد، أو إذا أصررت وكنت مصرا فتأتي به وتجعله بجانب الجدار حتى لا يقطع الصف إذا كان الصف ممتلئا إلى حده. قال: وإنما ضرب الصغير إذا تم 10 سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا. لماذا قال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم لعشر؟ لأجل أن يتعود الولد على الصلاة ولا يتركها، وقيس عليه كذلك الصوم، فإن الصحابة كانوا يعلمون أولادهم الصيام من الصغر ويلهونهم باللعب أو بالعهن باللعب العهن حتى يؤذن المغرب، كما ورد ذلك عن بعض نساء الصحابة رضوان الله عليهن. لكن ما هو الضرب الذي يضرب؟ ينتبه الوالد هنا والوالدة، ليس ضرب انتقام، فرق بين ضرب التأديب وبين ضرب الانتقام. بعض الناس إذا رأى ولده لم يأتي ذا المسجد استل خيزرانته وجاء كالجندي الذي يهجم على عدو، ثم يضربه ضربا مبرحا، لا يضرب به شارب خمر ولا مرتكب حد، وهذا ليس بصواب، بل أنت آثم فيما تفعل، فإن هذا الولد له حق عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، سمح لك بتأديبه في وفق الشرع. نهى الشرع عن ضرب الوجه، ونهى عن كسر العظم، ضرب لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا ولا يشق رأسا ولا يضرب الوجه، فيبتعد المسلم عن هذا الأسلوب. وعليك أن تنبه ولدك للخطأ، لا تلجأ للضرب مباشرة، إنما تعطيه النصيحة الأولى والثانية والثالثة، تعظه، فإن لم يرتدع تلجأ للضرب، ويكون قصدك تأديب لا الانتقام. بعض الآباء إذا الابن رمى شيئا فكسره يضربه، لما تسأله يقول: أنا أؤدبه، هو ينتقم لا يؤدب. بعض الأحيان يضرب الولد ولا يدري لماذا ضرب، وبعض الأحيان يقع خطأ في المنزل فلا يدري من اللي فعله فيضرب الجميع، ويقول: الظلم يعم والشر خص، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الآن أن تطبق قواعد الفتن على أولادك في المنزل، إن هذا لشيء عجاب. وبعضهم عنده مبدأ أن يقول لك: الولد إذا ضرب تأدب، الضرب أكبر وسيلة من وسائل التأديب، ليس بصواب. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما، الضرب له حد معلوم، ولذلك يقول أهل الاختصاص: أولا عظه، ما عظه، عظه من الوعظ، ثم بعد ذلك تجلس معه وتناصحه، ثم بعد ذلك تبين خطأه، تقول له: هذا اللي فعلت خطأ، ثم تعطيه بعض المحفزات كالهدايا والجوائز إن فعل الفعل الطيب وترك الفعل السيء. فإن لم يجدي معه نفع فلك أن تضربه بالطرق الشرعية، ضربا لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما. مرة أحد الآباء غضب من ولده لما رسب في الامتحان، فأخذه وربطه بالسيارة وسحبه، هل هذا يعقل؟ وآخر ربط يديه ورجليه وأحكم ربطهما فاضطروا إلى قطعهما، قطعت لأن اليد ماتت. لا يكون هكذا التعامل مع الأبناء. والردة عن الإسلام، وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام، هذه الردة، كما هو مفصل في باب حكم المرتد. فإن الإنسان قد يرتد بفعل كأن يسجد لصنم غير مكره، أو يدوس القرآن، أو يرتد بفعل بقول كأن يسب الله عز وجل، أو يسب القرآن، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب الإسلام، هذا كفر، فتقع بذلك الردة إن انتفت الموانع وتحققت الشروط. قال: تبطل كل عمل وجدت فيه، فتبطل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة مطلقا، والصيام كذلك، والحج والعمرة وغير ذلك، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والمسألة محل خلاف، ليست محل اتفاق. أما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته، لأنهم يفترضون بعض الأحيان مسائل قد ما تقع من الناحية العملية، يقول: رجل توضأ ثم ارتد ثم بعد شوي رجع الإسلام، ما حكم وضوء السابق؟ فكثير من العلم يقول: قد بطل وضوءه وعليه أن يعيده، واستدل بهذه الآية. بعضهم يقول: لا، وضوءه صحيح وعليه التوبة مما فعله، لأنه لم يرد أن من نواقض الوضوء الرد عن الإسلام. طيب، الآن بعد أن رجع إلى الإسلام، ما حكم الأعمال التي فعلها قبل الإسلام، قبل ردته؟ قال: وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته، فهل يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام أم لا؟ قال: الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، لقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فنجد أن الآية قيدت ماذا؟ قيدت حبوط العمل بماذا؟ بالموت على الكفر. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طيب فإن رجع إلى الإسلام قبل أن يموت رجع إليه عمله. ولكن اختلف الفقهاء كما ذكرت، من حج حجة الإسلام ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، لأن المرتد يستتاب، يأتي به ولي الأمر ويستتيبه 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. طيب فإن تاب هل نأمره أن يعيد حجة الإسلام؟ خلاف، ذهب ابن حزم إلى أنه لا يعيد حجة الإسلام وأنها مكانة، في حين ذهب الجمهور إلى أنه يعيد حجة الإسلام. قال: والصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. القاعدة 7 والأخيرة في درسنا اليوم: قال مخالفة الكفار مشروعة. قال: وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور، وقد صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى فرحمه الله ورضي عنه. مخالفة المشركين واليهود والنصارى من مقاصد الشريعة الإسلامية، ليست فقط مشروعة بل مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب المشار إليه: فلقد حرم الإسلام التشبه بأهل الكتاب وبالمشركين في جميع الأمور ليختصون بها، وردت النصوص الشرعية الصحيحة تنهى صراحة عن التشبه بهم وتحذر من ذلك تحذيرا شديدا. من ذلك في سورة الفاتحة، فإن الله عز وجل قد قسم الناس في الفاتحة إلى 3 أقسام: المنعم عليهم والضالون والمغضوب عليهم، والفريق الفائز من هو؟ المنعم عليهم. فمن تشبه بواحد من الاثنين الباقيين فإنه قد خرج عن المنعم عليهم. فالمسلم يطلب من الله عز وجل أن يهديه للصراط المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط هو صراط من؟ صراط المنعم عليهم. ومن هم المنعم عليهم؟ جاء ذلك في سورة النساء في قول الله عز وجل: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتطلب من الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، يعني لا أريد الطريق المغضوب عليهم ولا طريق النصارى اللي هم الضالين. فدل قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين على المغايرة بين طريق المنعم عليهم الموصل للصراط المستقيم وبين طريقي اليهود والنصارى الصاد عن الصراط المستقيم، وهذا فيه تحذير شديد من سلوك طريقهما. وصف النصارى بأنهم ماذا؟ أهل ضلال. وصف اليهود بأنهم أهل غضب، فكيف تتشبه بمن هذه صفته؟ كذلك قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. انظر للتهديد في هذه الآية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته، انتهى كلامه. والأدلة في هذا الأمر من القرآن الكريم كثيرة جدا، ومن السنة ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. والحديث فيه نهي، والأصل في النهي التحريم. ومما يدل على أن هذا مقصد من مقاصد الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه النهي عن مشابهة أهل الكتاب في أحوال كثيرة جدا، من ذلك عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها ما قبل أن يشرع الأذان، فقيل انصب راية عند حضور الصلاة مثل علم يرفع، فإذا رآها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع يعني الشبورة، وقال زياد: شبور اليهود. فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. إذن لماذا ترك الشبور وترك الناقوس؟ لأنه من فعل اليهود والنصارى. قال: فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه. وجه الدلالة واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض الشبور ورفض الناقوس لأنه من فعل اليهود والنصارى. كذلك مما يدل على هذا المقصد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم. ولذلك وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى، ثم خص بالذكر طريقة في عبادتهم وهي كونهم لا يجيزون الصلاة في النعال والخفاف، وهذا يدل على جنس على أن جنس المخالفة لهم مقصود في شرعنا. فمن السنة أن يصلي الرجل بنعليه بخفه ونعله، لكن ليس في مساجدنا هذه. إذا كنت تصلي في البر أو في مساجد خالية من أو في مصليات خالية من الفرش. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فعجل فطرا مخالفة لهم. ومثله في صيام عاشوراء، فإنه قال: لئن بقيت إذا أعلم أن اليهود يصومونه، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي إطلاق اللحية وحف الشوارب قال: خالف المشركين. وتغيير الشيب. وفي السلام والنهي عن الجلوس مع الاتكاء على اليد اليسرى وهي خلف الظهر، وتنظيف الأفنية. فجميع هذه الأحكام عللت بمخالفة اليهود والنصارى، مما يدلنا على أن مخالفتهم مقصودة في شرعنا في طريقة عباداتهم، وبالتالي يحرم التشبه بهم. وأما من جهة التعليل فإن المشابهة بالآخرين تفضي إلى نوع محبة وموالاة، فالمشابهة في الظاهر تورث تناسباً وتشابهاً في الباطن، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب النافع. والمخالفة في الظاهر توجب المباينة والمفارقة، يعني إذا أنت تشبهت بهذا الشخص فإنك تحبه شئت أم أبيت، يدخل في قلبك. ثم المتشبه بغيره يراه في محل ماذا؟ قدوة وفي مكان مرتفع. هل يتشبه الإنسان بمن هو أدون منه؟ أبدا، إنما يتشبه بمن هو أعلى منه مرتبة وقدوة. فلما يتشبه هذا المسلم بهذا الكافر فإنه قد وضعه في منزلة عالية، فيحتل من قلبه مكانة خاصة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا كله يدلنا على خطورة التشبه بالمشركين واليهود والنصارى. ثم قال رحمه الله: فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس. ورد عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، أي مصبوغين بالعصفر وهو مصنوع من الماء مع الزعفران، فقال هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. فالعلة ما هي؟ أنها ثياب يلبسها الكفار، فأمره بعدم لبسها بل أمره بحرقها في بعض الروايات. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال، والأثر عند البخاري: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. فلا يجوز لبس زيهم الذي يتميزون به. قال: وفي الهيئات كقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. قال: كما هو مفصل في باب أحكام الذمة، أي أهل الذمة، فإن أهل الذمة لهم أحكامهم الخاصة وشروط العمرية التي وضعها عمر بن الخطاب في تعامل المسلمين مع أهل الذمة شاهدة على ذلك. وهناك كتاب لابن القيم اسمه أحكام أهل الذمة، يمكنكم الرجوع إليه. قال: وكذلك كثير من مناسك الحج خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين. خالف فيه ماذا؟ هدي المشركين، كالدفع من عرفة بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس. قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ما يطلعوا من مزدلفة حتى تطلع الشمس. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج قبل أن تطلع الشمس، ويقولون: أشرق أشرق ثبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. قال عمر: وكانوا كذلك يفيضون من عرفات قبل الغروب، وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض بعد الغروب. ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضهم، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث فيه تهديد ووعيد جدا لمن يتشبه بهؤلاء القوم. قال: فالضابط لهذه القاعدة، وهذا هو الضابط اللي يبين لنا ما هو التشبه، أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن، بل أهل البدع يشرع مخالفته. بمعنى قد يأتيك إنسان متفلسف فيقول: يا أنتم تقولون التشبه محرم، طيب لماذا تركبون السيارات؟ السيارات من صنعها؟ ليس المشركين؟ نقول: يا هذا ليس هذا المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في آنية اليهود، هل هذا من التشبه؟ المقصود النهي عن التشبه بهم فيما يميزهم، فمن يراك تفعل هذا الفعل يقول: هذا فعل اليهود والنصارى، فلا يجوز مشابهتهم في هذا. ولذلك بعض الأحيان قد يكون الفعل في أوله مختصا باليهود والنصارى ثم ينتشر مع الأزمان حتى يصير عاما عند جميع الناس. مثل الآن ما يسمى بلبس المرأة لهذه ما يسموه الفستان في العرس، الشواب يسموه اليونية، هذا الفستان الأبيض اللي قيمته 20,000 درهم أجاره 3 ساعات، هذا ليس من عادات المسلمين. لكن الآن هل يمكن أن تجد زواجا بغير هذه اليونية؟ لا يمكن، يصعب. فصار من مراسم الزواج ولم يعد يختص به اليهود والنصارى. لكن لبس الصليب من أكبر المصائب اللي عندنا للأسف الشديد، والله أولادنا يلبسونه على صدورهم، وذلك في فانيلات الرياضة، ملابس الرياضة التي عليها شعار الصليب، شعار النوادي. طيب لماذا نستغرب، لماذا لا يشترون ملابس الفرق الإماراتية؟ عندنا فرق إماراتية ما شاء الله بالهبل، نادي الوصل ونادي الأهلي ونادي الوحدة ونادي كلبة ونادي الشارقة الشعب، نوادي كثيرة وكل ملابسهم موجودة في الأسواق، فلماذا يشترون ليصرون إلا يلبسون لبس ريال مدريد، من اسمه اسمه ريال مدريد، أو برشلونة أو الألماني أو الإيطالي أو والصليب يملأ الفانيلة بأكبرها من أوله إلى آخرها. طبعا هذا ليس بكفر لأنه أصلا هذا يعلقه وهو لا يدري عنه ولا يعتنقه، لكن أنت تضعه على صدرك تفخر به. مرة رأيت أحد الشباب يمشي وعليه شعار الصليب يملأ صدره كله من أول صدره إلى آخره ومن رقبته إلى سرته، لونه أحمر. رأيت هذا في الحرم النبوي ورأيته هنا عندنا. قلت له يا أخي تعال، ما يليق بك مسلم تلبس هذا؟ عدي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأى في عنقه الصليب وقد أسلم حديثا، قال ألقي عنك هذا الوثن. وثن المشكلة ليس في الأطفال الصغار والشباب هؤلاء، المشكلة في أهاليهم. إذا كان الوالد ما يتقن هذه الأمور وأمور العقيدة فكيف نرجو من ولده ذلك؟ لذلك يجب علينا أن ننتبه مثل هذه الأمور. قال بل أهل البدع يشرع مخالفتهم، حتى أهل البدع إذا تميزوا بأمر خاص بهم فيخالفون. وضرب لذلك مثالا، قال كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة. تعرفون أن الرافضة لا يسجدون إلا على القحف، يضعون قحفا يسجدون عليه. يقال أن الأرض تنجست بعد مقتل الحسين، وهذا القحف هو الوحيد اللي لم يتنجس طاهر. وبعض الأحيان إذا ما وجد شيئا يحطي كلينكس ويسجد عليه، فلذلك لا يشابهون فيما يفعلون. وكذلك حتى في لبسهم، بعضهم يلبس العمامة الخضراء والطاقية الخضراء فلا يوافقون في هذا، وبعضهم يلبس يعني قلنسوة والقحفية الخاصة به مثل البهرة وأنواعهم من هؤلاء القوم فلا يشابهون. بس تعال هذا ليس من البدع، خارجي عن الإسلام بالكلية. قال وكذلك تخصيص علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم، كما هو الحال عند الرافضة. يقولون قال علي صلوات الله وسلامه عليه، لا يخص علي رضي الله عنه بذلك من بين الصحابة، فإن أبا بكر وعمر أفضل من علي رضي الله عنه وعثمان باتفاق الصحابة رضي الله عليهم. وكذلك آل البيت لا يخصون بالصلاة والسلام عليهم. لماذا؟ مخالفة لمن؟ للرافضة. أخيرا أختم بقول ابن تيمية رحمه الله في الصراط اقتضاء الصراط المستقيم، يقول فقد تبين لك أن أصل دروس دين الله وشرائعه، دروسه يعني انتهائه أو ذهابه، قال تبين لك أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافر، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. أتوقف عند هذا الحد ونبدأ أو في درسنا المقبل بإذن الله تعالى في القاعدة الثامنة، الذكر كالأنثيين في مسائل، ونستكمل ما نستطيعه من بقية القواعد. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.